أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح الفرائض البرهانية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله.
حمل إذا وضع لأقل من 6 أشهر، فإذا وضعت لأقل من 6 أشهر علم أنه موجود حين الموت المورث. وأنتم قلتم بهذا قبل قليل، اختلفتم ثم انعقد الإجماع على أنه وارث ولا لا؟ أمشي. إذا ولدت بعد 4 سنوات لا يرث. ليش؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. فإذا ولدت بعد موت مورث الحمل بـ4 سنوات وشهرين، قلنا الحمل ناشئ بعد موت المورث كم؟ بشهرين، فلا يرث، لأن تحققنا أنه ليس موجود حين موت المورث. وافقتم معي ولا لا؟ طيب، إذا ولدت بين ذلك، يعني بعد 6 أشهر من موت المورث وقبل 4 سنين، هذا فيه التفصيل، إن كانت توطى فلا إرث، إن كانت توطى لا فلا إرث، لاحتمال أن يكون الحمل نشأ من وطء بعد موت المورث، وإن كانت لا توطى ورث. كانت هاتوطة ورث، لأن ما في احتمال أن يكون نشأ بعد موت المورث، إذ أن المرأة لا توطى. فإن قال قائل يمكن جومعت من غير الزوج، قلنا هذا ممكن عقلا، لكن لنا الظاهر، الظاهر والسلام. همك الله، نمشي. عرفنا الآن زين؟ طيب، والعقيل؟ طيب، الحمد لله. إذن لابد أن نتحقق إيش؟ وجود الوارث بعد موت الوارث. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الشرط؟ قلنا الدليل أن الله تعالى ذكر الميراث باللام الدالة على التمليك. أولا الأخ، أين أنت؟ لا لا تلتفت أنت يا أخي. ما هو الدليل على أن الله ذكر الميراث باللام الدالة على التمليك؟ نعم أنت اللي وراء اللي عليه مناظر. أي أنت؟ اللام للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، واللام للتمليك. فهل الذي ليس بموجود هل يملك؟ يعني غير الموجود لا يملك. إذن لابد أن نتحقق وجود الوارث ليصح أن يكون مالكا، ليصح أن يكون مالكا، فإن التوريث تمليك. طيب، هذه واحدة. الثاني يقول موت المورث، موت المورث، يعني لابد أن نتحقق موت المورث. الدليل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك. ومتى يترك الإنسان ماله؟ بعد موته. إذن لا بد من تحقق موت المورث. فعلى هذا لو غاب إنسان ولم نطلع عليه على خبر فقدناه ولا ندري ما هو، فجاء بعض الورثة الطامعين وقالوا فلان غاب فقدناه، ما ندري لعله أخذه العدو أو هلك ظمأ أو جوعا أو بردا أو حرا، يلا خلوا نقص المال، لا يبقى المال هكذا، الناس تمشي وتبيع وتشتري، خلونا نبيع ونشتري بهذا المال. هل يجابون على ذلك؟
لا.
ليش ما يجابون يا أخي؟ أحسن، لأننا لم نتحقق موت المورث. لكن اعلم أن موت المورث يكون تحقيقا ويكون حكما. فالتحقيق أن يموت الإنسان بين أيدينا ونعرف أنه مات، الحكم في المفقود إذا انتهت المدة المقدرة للبحث عنه، هذا نحكم بموته وإن كنا لا نتيقن. عبد الله عوض معنا؟ طيب، المفقود إذا غاب غيبه وبحثنا عنه دورناه ما وجدناه نحكم بموته ونقسم ماله. فإذا قال الإنسان كيف تحكم بموته؟ نقول والله هذا حكم، ما هو حق، ما هو تحقيق، هو لا ندري عنه الآن هل هو موجود ولا لا، لكن نبقى إلى يوم القيامة ما نقسم ماله لا يمكن. لكن بماذا نحكم أو متى نحكم أنه مفقود أنه مات؟ إذا بحثنا عنه فلم نجد. وهل البحث مقدر باجتهاد أو مقدر بشرع؟ بشرع فيه خلاف، من العلماء من يقول إنه مقدر باجتهاد ومنهم من يقول إنه مقدر بشرع، وذلك أن الصحابة ورد عنهم التقدير بأربع سنوات والتقدير بتسعين سنة، بأربع سنوات وتسعين سنة، لكن أربع سنوات منذ فقد أو تسعين سنة منذ ولد. فيقولون إذا كان ظاهر غيبته السلامة، إذا كان ظاهر غيبته السلامة فقدر له تسعين سنة منذ ولد. فإذا فقد ابن عشر سنوات كم ننتظر؟ ثمانين سنة، ما نقسم ماله، والورثة ماتوا جوعا، ونقول لا ميراث لك. إلى متى؟ إلى ثمانين سنة، إلى ثمانين سنة. طيب جماعة ثمانين سنة يمكن يولد الواحد ويموت قبل ثمانين سنة، يقول هذا الأمر ثمانين سنة. طيب إذا فقد وله وظاهر غيبته الهلاك، مثل أن يكون هناك حرب واختطاف أو سباع ملأت الأرض تأكل الناس، أربع سنوات منذ فقد. فهمتم يا جماعة؟ طيب، سواء فقد وهو صغير أو كبير، فإذا فقد ابن عشر سنوات فقدانا يغلب على ظنه الموت، يغلب على ظننا الموت، كم ننتظر؟ أربع سنوات، أي حتى تنه أربع عشر سنة ثم نقسم ماله. وفي حال الأولى التي ظاهر غيبته السلامة كم ننتظر؟ ثمانين سنة. أما هذا ننتظر أربع سنوات فقط لأن ظاهر غيبته الهلاك. ومثل ذلك لو غرقت السفينة في البحر فنجا قوم وفقد آخرون، هؤلاء المفقودون ننتظرهم أربع سنوات. طيب، لكن هل هذا حكم شرعي أو حكم اجتهادي؟ في خلاف، والظاهر لي أنه حكم اجتهادي، وأن الحاكم يجتهد في تقدير المدة سواء كان ظاهر غيبة الهلاك أو ظاهر غيبته السلامة، وسواء كان كبيرا أم صغيرا. أفهمتم؟ شوف، يدلك على هذا، لو فقد ابن تسعة وثمانين سنة في غيبة ظاهرها السلامة، ولو تسعة وثمانين سنة كم ننتظر؟ سنة واحدة. ها؟ لا يا أخي، ظاهر غيبة السلامة له تسعة وثمانين سنة وفقد في غيبة ظاهرها السلامة. طيب، فقد ابن تسعة وثمانين سنة في غيبة ظاهرها الهلاك، أربع سنوات، مش هذا معقول؟ هذا إذا كان ظاهر السلامة نقول سنة، وإذا كان ظاهر الهلاك أربع سنين، واضح التناقض في هذا. إذن نقول إن الصواب أن هذا اجتهاد، فيجتهد الحاكم في البحث عنه. وتعلمون أن الناس يختلفون، رجل إذا فقد يمكن أن نعلم، أن نظن ظنا قريبا من العلم أنه هالك، مثل أن يكون رأسا في قومه ما يمكن يفقد إلا ويعلم عنه، هذا يغلب على ظنه أنه هالك. لكن يجي إنسان عامل يتنقل في البلاد على أنه عامل ولا يعرف إلا ببطاقته، هذا يدخل في الناس ويمكن يفقد 1000 سنة ما يدري عنه، أليس كذلك؟ إذن المرجع للاجتهاد. فالناس يختلفون في ظهورهم في المجتمع وخفائهم، كذلك أيضا البلاد، بعض البلدان تكون ضابطة لبلادها لا يدخل أحد إلا وهو معلوم ولا يخرج إلا وهو معلوم، وبعض الناس حدودها مفتوحة كل يدخل ويخرج ما يدري عنه، فهذا أيضا فرق. فالصواب إذا خلاصة الأمر أنه إذا فقد الإنسان فإن الحاكم يبحث عنه حتى إذا غلب على ظنه أنه هلك حكم إيش بهلاكه وموته وقسم ماله. إذن موت المورث نقول إما حقيقة إيش وإما حكما، فالحقيقة أن يكون أمامنا مات وعرف أنه مات، الحكم في المفقود إذا مضت المدة المضروبة للبحث عنه فإننا نحكم بموته ويورث ماله. الشيء الثالث اقتضى التوارث، هذا من أهم ما يكون، اقتضى التوارث يعني أن نعلم المقتضي للإرث، أن نعلم المقتضي للإرث. واحد جانب من الناس قال والله اللي مات هذا ابن عمي، ابن عمي من قبيلتي. طيب وش وصلتك به؟ ابن عم من قريب، أبوك أخو أبيه، أبوه أخو أبيه أم ماذا؟ قال لا هذا من القبيلة. ما يكفي، لابد أن نعرف وصلت بهذا، لأنه إذا قال أنا من القبيلة يمكن فيه من القبيلة أناس أقرب منه فيكون إشكال، فلا بد أن نعلم لماذا كان هذا وارثا لهذا. ومعنى اقتضى التوارث يعني أن نعلم بالجهة المقتضية إيش للإرث، فلا يكفي أن نعلم أنه قريب فقط، بل لا بد أن نعرف ما صلته بهذا الميت، عم أخ ابن عم ابن أخ. نعم لو فرض أننا لم نجد أحدا إلا هذا الذي قال أنا قريب وثبت أنه قريب، فحينئذ ربما نحكم بأنه وارث وننظر إلى أكبر هذه القبيلة نورثه، لأن أكبر القبيلة يظهر لنا أنه أقرب الناس إليه. المهم لابد أن نعلم إيش بالجهة المقتضية للإرث، من كونه أبا أو ابنا أو عم أو خالا، نعم أو عما أو أخا أو ما أشبه ذلك، لا بد من هذا، ما يكفي أنه قريب أو أنه وارث حتى نتبين. فهذه الشروط كم؟ 3. الشرط الأول تحقق وجود الوارث بعد موت المورث، والثاني تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود، والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، العلم بالجهة المقتضية للإرث. طيب لو جاءنا رجلان يشهدان بأن هذا الرجل هو وارث الميت، قال نشهد إن فلان وارث فلان، هل يكفي أو لا؟ يحتاج إلى توقف يا جماعة. شاهد اثنان قال هذا وارث هذا، نعم. طيب وش الشرط؟ العلم بالجهة المقتضية. أنت قل نسأل الشهود، لكن هؤلاء الشهود قال نشهد إنه وارث فقط، فلك لابد أن يخبرانا بإيش؟ بالسبب صلة هذا بالميت. طيب فإن قال نشهد أنه وارث ولا وارث له غيره، هذا نأخذ به إن لم تدفع هذه الشهادة وارثا معلوما. فإن دفعت الشهادة وارثا معلوما فحينئذ نقول لا، المعلوم لا يدفع بالمظنون. أعلمون بالجهة المقتضى للإرث، لأنهما قد يظنان أنه وارث وهو من ذوي الأرحام وعندنا عصبة، فإذا كان هناك وارث معلوم فلا بد من أن يقول في الشهادة إنه ابن عمه أو ابن خاله أو ما أشبه ذلك، وإلا فيكفي الشهادة بأنه وارث لا يعلمن له وارث غيره. ثم قال: باب من يرث من الذكور. الوارثون إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، صح؟ إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث. ها؟ لا. إيه؟ إما ذكور وإما إناث، وإما ذكور وإناث يعني في الاجتماع، قصد الأخ عبد الله، لكن ليس هذا قصدنا، احنا قصدنا الجنس، يعني ليس قصدنا أن يجتمع في المسألة الواحدة ذكور وإناث، هذا معلوم، لكن الجنس الوارثين إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، وهو الخنث المشكل. الخنث المشكل ما هو ذكر ولا أنثى، ولذلك الخنث المشكل لا يتزوج ولا لا يزوج ولا يتزوج، لأنه مشكل. إن زوجه أنثى يمكن يصير أنثى، إن زوجه ذكر يمكن يكون هو ذكرا، ما في إشكال، فيبقى مشكلا إلى أن يتوفاه الله، وإن شاء الله يجد إن كان من أهل الجنة يجد الزوجة هناك. طيب، على كل حال الآن نرجع إلى الميراث. الورثة إما ذكور وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث، لكن المؤلف قال: باب من يرث من الذكور. الوارثون من الذكور عدهم رحمه الله، وقد سبق لنا بارك الله فيكم قواعد في الذي يرث من الأصول، وقواعد في الذي يرث من الفروع، وقواعد في الذي يرث من الحواشي. هذه القواعد السابقة أحسن بكثير مما عد المؤلف، لأنها أخصر وأجمع، لكن نقول ما قال المؤلف اتباعا للتأليف. يقول: الوارث ابن، هذا واحد، وابنه، هذا اثنين، إذن الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزل، صح؟ البنت، لكن من الإناث، وستأتي. نحن الآن نتكلم عن الوارثين من الذكور، ابن وابنه. طيب ابن البنت؟ لا، لأن المؤلف يقول وابنه. ابن من؟ ابن الابن، وإن نزل ابن ابن الابن، ابن 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 الابن، وهلم جرة. أب وجد له، أب ذكر يرث، هذا الثالث ولا الرابع؟ الثالث. وجد له أي جد لأب، احترازا من الجد لأم، فيرث الأب، ويرث أبو الأب، ويرث أبو أبي الأب، ويرث أبو أبي أبي الأب، صح؟ ويرث أبو الأم. ليش؟ لقوله له. أنت الآن تتكلم على كلام المؤلف ولا عدد القواعد السابقة، لأنه مدرم بأنثى؟ لا، لكن على كلام المؤلف. نقول المؤلف يقول جد له أي للأب، فخرج به الجد للأم. وزوج، وزوج واضح الزوج. طيب ومطلق الأخ يعد، مطلق الأخ أي الأخ مطلقا، فيشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأمه، ومطلق الأخ يعد. والعم، العم، لكن العم لأب أو العم الشقيق، أما العم لأم فلا. أنتم معنا؟ طيب، العم الشقيق أو لأب، تمام؟ طيب، ابن لهما، ابن لهما لمن؟ أصدقى. للعم والأخ، للعم والأخ، فالضمير في لهما يعود إلى العم وإلى الأخ لأنهما أقرب مذكور. لكن اشترط المؤلف إن أدلى بالأب كل منهم، إن أدلى بالأب كل منهم. طيب، كل منهم ولا كل منهما؟ نعم، يلا هجكم الجيد، الصواب لهما ولا منهما أو منهم؟ ما الصواب؟ بس لا تقول شيء، منهم. طيب، في معارض؟ هنا الصواب منهم. ليش؟ لأن عندنا العم وابن الأخ وابن العم، ولا لا؟ وين ابن العم وابن الأخ؟ وابن لهما. إذن ابن لهما يشمل اثنين، ابن العم وابن الأخ، والعم هذا الثالث. إذن إن أدلى بالأب كل منهم، يعني العم إن أدلى بالأب، ابن العم إن أدلى بالأب، ابن الأخ إن أدلى بالأب. لا يا أخي، ما في الأخ، عندنا ثلاثة، لأن الأخ قال مطلق الأخ، ما قال الأخ لأب، مطلق الأخ، ولهذا الأخ لأم مدن بأنثى ويرث. فقوله إن أدلى كل منهم يشمل ثلاثة، انتبه يا طالب، الأول العم، الثاني ابن العم، الثالث ابن الأخ، هؤلاء هم الذين يشترط أن لا يدلوا بأنثى. طيب، إن أدلى بالأب كل منهم، أي من العم وابنه وابن الأخ، إن أدلى بالأب، فنقول عم شقيق، قل صح ولا لا؟
صح.
عم لأب؟
صح.
عم لأم؟ لا، كذا. طيب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، ابن عم لأم؟ لا. ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، ابن أخ لأم؟ لا. تمام، لا، انتبه يا ولد عن المطب. ابن أخ لأم؟ لا، المؤلف يقول مطلق الأخ. أي المؤلف يقول مطلق الأخ، لكن ما قال مطلق ابن الأخ، ابن الأخ قال إن أدلى بالأب كل منهم. أنت معنا؟ معنا وفاهم ما نقول؟ طيب، الأخير المولى، من المولى؟ هو المعتق وعصبته المتعصمون بأنفسهم، يعني المولى ومن تفرع منه من الذكور. طيب، هؤلاء هم الورثة من الذكور ولا من الرجال؟ لا، من الذكور، لأن الرجل هو البالغ، الصبي ما يقال رجل. نعم، إذن الصواب من الذكور. وحينئذ إذا قلتم هذا هو الصواب يرد عليكم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم، ليش ما قال فلأولى ذكر؟ عشان نسلم من التكرار. نقول لا، ما هو بمعنى واحد، يقول لأنه لو قال فلأولى الرجل لقيل إن العلة الرجولة، وعلى هذا فالصغير لا يكون عاصبا. واضح؟ ولو قال لأولى ذكر لشمل الصغير والكبير، لكن لا يشير إلى العلة في كونه عاصبا وهي الرجولة، لأن الرجل يستحق من المال أحق من الأنثى، لأن عليه نفقات وعليه مسؤولية، فكان الباقي له. فلا يقال إن هذا الحديث فيه تكرار بلا فائدة، نقول كلام الله ورسوله لا بد له من فائدة، إذن ما الفائدة في ذكر الرجل؟ الإشارة إلى إيش؟ إلى العلة. والفائدة بذكر الذكر نعم إرادة العموم، والله أعلم. نعم، خمس دقائق، ترى عندنا تسميع بكرة إن شاء الله. طيب إيش إيش؟ نعم، فتح الله عليك. يقول امرأة حامل تزوج عن مات عنها زوجها فبقي الحمل في بطنها أكثر من سنة، هل نقول إذا تمت 4 أشهر و10 أيام من قضية العدة؟
لا.
الجواب لا، لا نقول هذا. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لا تعرف، لا تعرف، كلامنا على الحمل معروف، فهمت؟ ولذلك لو وضعت الحامل بعد موت زوجها قبل أن يدفن انتهت العدة وانتهى الإحداث، يجوز أن نعقد عليها النكاح قبل أن ندفن زوجها الأول، صح ولا لا؟
صح.
أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. لكن هنا مشكلة في الواقع، لكن ما أحببت أن يعني نذكرها، غابت عني، وأيضا لعل الخير في عدم ذكرها. المشكلة هي أنه قد نعلم أن هذه المرأة حامل من حين موت المورث، ونعلم أنها امرأة نزيهة لا يمكن أن تزني، وهي تقول لم تجامع أيضا، ويبقى الحمل في بطنها 5 سنوات، فعلى ما قررناه هل يرث أو لا؟ لا يرث، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. لكن هناك قول آخر يقول إن الحمل إذا تيقن فلا عبرة بالسنين، يعني لو بقي 10 سنوات في بطنها ونعلم أنها لم توطى فإن الولد يرث. صحيح أن الغالب أنها لا تزيد على 4 سنوات، أما أن يكون هذا هو الواقع فلا، لأن الحمل قد يزيد على 4 سنوات، وهذا هو الواقع، وقد وقع هذا في زمننا وسمعنا عنه فيما سبق. وارجعوا إلى تحفة الودود لابن القيم تجدوا ذلك، الحمل قد يزيد على 4 سنوات، بل إن بعض الأحمال خرج من بطن أمه وقد نبتت أسنانه، يعني مضى عليه أكثر من 4 سنوات. هنا فالصحيح أننا متى تيقنا أن الحمل موجود حين موت المورث وإن زاد على 4 سنوات فإنه يرث، لكن ما قررته لكم بناء على كلام الفقهاء. نعم
شيخ، بالنسبة في موت الدماغ،
في إيش؟
موت الدماغ.
نعم،
في الحوادث، حوادث السيارات، يموت دماغ الشخص ويبقى تبقى بقية أعضاءه عاملة حتى في غرفة الإنعاش، فهل نقول أنه بينزع؟
والله هذه يرجع للأطباء، يرجع للأطباء. أحيانا يموت كله وتبقى نبضات القلب، ولكن يموت القلب لا 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 يدفع الدم، ولا البدن ما يقبل هذا الدم المدفوع، والدماغ ناشف، فهنا يرجع إلى الأطباء. إذا قال الرجل مات خلاص خليه يموت، نعم، وقد يتحرك القلب بعد الموت، قد يتحرك القلب بعد الموت. أنا شاهدت ذلك، ذبحت مرة دجاجة وفريت بطنها بسرعة بعد أن ماتت، فوجدت القلب يعني ينبض من جانب ينتفخ ويضمر من الجانب الآخر، ثم ينتفخ الجانب الذي ضمر ويضمر الجانب الذي انتفخ، ومعنى هذا أن القلب في حركة، سبحان الله. نعم، إيش؟
الضب،
لا الضب يبطي ما يموت، لكن إذا مات مات. نعم، ها؟ أي نعم، لكن الأحسن للضب أنه يقطع رأسه على طول كله أريح، لأنك لو فرجت الأوداج وخليته يبقى ما عاد يموت أبدا.
الشرط الثالث بالمصدر ولا بالفعل؟
ما هي؟
الشرط الثالث في البيت.
ها؟
الشرط الثالث في البيت في النظم.
أي نعم.
شروط الأنطقة بالمصدر ولا بالفعل؟
لا اقتضى. اقتضى. اقتضاء ولكن حذفت الهمزة لأجل الوزن.
الوقت
شيء. اقتضى مكتوب عليها. اقتضى إلى لا لا الصواب اقتضى.
الوقت الوقت
شيء. انتهى الوقت يا جماعة. نعم يا حبيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمنع الإرث على اليقين ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. لازم أن يرث.
باب أركان الإرث.
أركان الإرث: ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث.
بس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شروط الإرث وتحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. باب ما يرث للذكور: الوارث ابن وجد له زوج مطلق الأخ يعد والزوج وابن لهما إن أدلى بالعم كل منهم والمولى.
أحسن بارك الله. الوارث من الذكور سبعة أو عشرة؟
سبعة
عشرة. طيب يقول المؤلف: ابن وابنه. ابنه وش معنى ابن؟ أي في حضرتك لقوله وابنه. طيب الأب والجد أيوب. قال المؤلف: أب وجد له. ما معنى أب وجد له؟ أب معروف الأب من ملدت من صلبه.
نعم. ها. وما أعلى من المرء فمن فوق.
لكن قول وجد له.
نعم. إذا لم يوجد الأب.
لماذا قال جد له؟
حتى يخرج جد الأم.
صحيح. ليخرج الجد من قبل الأم. فليس من الورثة. ما معنى قوله مطلق الأخ؟
الأخ من الأب والأم والأخ من الأخ الشقيق.
طيب الأخ من الأب أو الأخ من الأم أو الشقيق. طيب قوله إن أدلى بالأب كل منهم أو كل من أو كل منهما الذي على العمود.
كل منهما.
ليش؟ أحسن. يعود على العم وابن العم وابن الأخ. طيب الأخ أي. ما تقول في ابن الأخ من الأم؟ ها؟ من اللي يكلم الآن؟ ارفع يده. لا مهم أنت، أنا أريد هذا. أي أنت؟ لا تعلم. ما حضرت الدرس؟
حضرت.
أجل لماذا؟
أول درس.
أي هذا أول درس. طيب إذا أول درس يكون تمرين. نعم. ابن الأخ لأم. لماذا؟ نحن نريد أن على كلام المؤلف ولا على الضوابط التي ذكرت لكم أولا. الضوابط التي ذكرت لكم أولا أحسن من كلام المؤلف لكن لا بأس. نعم.
لأنه ليس أخا.
لا ابن الأخ. ابن الأخ من الأم.
لأنه قال والعم وابن لهما.
طيب ابن لهما.
ليس لم يذكر للإخوة للإخوة.
لكن قال بالأول مطلق الأخ.
هذا ليس أخ.
لا أخوك من أمك مو بأخ.
نعم هذا ابن الأخ ليس الأخ. إيه
طيب قال ابن لهما.
لأن يعود على قرب مذكور.
أين؟
العم وابن الأخ.
المؤلف اشترط قال إن أدلى بالأبي.
أحسنت اشترط المؤلف قال إن أدلى كل منهما بالأب. واضح؟ فماذا الابن الأخ للأم لا يرث لأنه أي لأن أباه لم يدري بالأب بل أدرى بالأنثى وهي الأم. أنا أريد أن نفهم كلام المؤلف لأنه ربما يوم من الأيام تشرحونه للناس. طيب ابن الأخت هنا ابن أخت شقيقة لا يرث من ناخذ من كلام المؤلف. لا تقرا عليك كتابك لا نعم لكن هذا ابن اخت اي ابن اخت شقيقه مدلة بالاب ابن اخت شقيقه وهي مدلة بالاب يحيى
قالك وابنه
ابن من
ابن الابن يعني لا. يخرج ابن الابن
لا
اي شيخ
نعم صحيح لأن المؤلف قال مطلق الأخ والأخت فيه أخ أليس كذلك؟ طيب إذن ابنه أي ابن الأخ لكن اشترط في ابن الأخ أن يكون مدلا بالأب وعلى ابن الأخ من الأم لا يرث وابن الأخت الشقيقة لا يرث. أما ابن الأم فلأنه اشترط أن يكون مدلا بالأب وهذا مدل بالأم وأما ابن الشقيقة فلأنه قال مطلق الأخ ثم قال وابنه والأخ ليست من الأخ حتى نقول تدخل في قوله مطلق الأخ. فاهمين يا جماعة؟ وأنا أقول لكم مرة وأكرر الضوابط التي قلناها لكم اجعلوها هي الميزان لكن لا بد لنا أن نشرح كلام المؤلف. إنما الضوابط التي يعتمدها الطالب هي ما ذكرناه لكم لأنها ضوابط حاصرة مريحة. طيب قوله والمولى من المراد به؟ الأخ لا قدام أي أنت ارفع يدك يا أنت أي نعم هي شيخ نعم المولى الرقيق الرقيق ما يرث لأن يمنع الإرث من على اليقين رق. حاضر أمس ولم تفهم ولا نسيت؟ نسيت. أنا من قال إني نسيت أعذره ومن قال لم أفهم لا أعذره لأن الواجب على من لم يفهم أن يستفهم ما دمنا في الدرس. نعم وإذا نقول المولى هو المعتق كمل وعصبته المتعصبون بأنفسهم فالمراد بالمولى المعتق الذي فاشر العتق بأن قال يا عبدي أنت حر وعصبته المتعصبون بأنفسهم يعني ابن المعتق مثلا ابن المعتق مولى. فتبين بهذا الآن أن الوارثين من الرجال عشرة الابن وابنه والأب والجد والزوج والأخ مطلقا والعم لغير أم وابن الأخ وابن العم والمولى عشرة. طيب ثم قال باب من يرث من الإناث ووارث من الإناث الأم. وارث خبر مقدم والأم مبتدا مؤخر. ويجوز على رأي على الرأي الكوفي أن يكون وارث خبرا مقدما نعم أن يكون وارث مبتدأ والأم فاعل أغنى عن الخبر وإلى هذا يشير ابن مالك في الألفية بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. طيب نقول لنا إعرابان، الإعراب الأول أن يكون وارث خبرا مقدما، والثاني أن يكون خبر مقدما والمبتدا الأم. ويجوز أن يكون وارث مبتدا والأم فاعل أغنى عن الخبر، والوجه الثاني هنا أحسن، لأنه لو كانت وارثا، لو كانت كلمة وارث خبرا مقدما للزم التأنيث، لقال لازم أن يقول وارثة، يعني والأم وارثة من الإناث. فعلى هذا نختار هنا مذهب من؟
الكوفي.
وذلك لأن الخبر جاء بلفظ التركيب مع أن المبتدأ مؤنث، مؤنث حقيقة أيضا. نعم، وارث من الناس الأم. أحد منكم يعرف أمه؟ ها؟ ما أريد اسمه. من هي الأم؟ من ولدتك؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا. إذن الأم من ولدتك؟ بنت، كل يعرف البنت. من خرجت من صلبه؟ وبنت ابن لها تأم، يعني تتبع. إذن الأم والبنت وبنت الابن، كم هذه؟ ثلاث. والزوجة أربعة. الجدة، الجدة الصفة للزوجة. ها كيف؟ ليه وين حرف عطف؟ محذوف من أجل إقامة الوزن. والأصل والزوجة والجدة. الأخت نقول فيها ما قلنا في الجدة، ولكن يقول رحمه الله مطلقة. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. ومن لها الولاء قد تحقق وهي المعتقة. هؤلاء سبع، عدها: الأم والبنت وبنت الابن والزوجة والجدة والأخت وذات الولاء، سبع. أنتم معنا الآن؟ طيب، أما الأدلة فهي معروفة، أدلة كون هؤلاء وارثين واضح من القرآن والسنة، والله أنه لا حاجة بكم إلى ذكرها، وإن شئتم ذكرناها. ها، احتاج إلى ذكرها ولا لا؟ طيب، نعم، وارث من الإناث الأم، لقول الله تبارك وتعالى وورثه أبواه لأمه الثلث. البنت لقول الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. الثالثة بنت الابن لأنها داخلة في مسمى البنت بالإجماع، لكنها دونها في المرتبة. الزوجة ولهن الربع مما تركت. الجدة لأنها داخلة في مسمى الأم. طيب، الأخت وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهم السدس. وفي آخر السورة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترى. الولاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ومن هذه اسم موصول تعم. هؤلاء السبع من النساء كلهن وارثات. ثم قال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله. اعلم أن الإرث يكون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب، وتارة يجمع بينهما من وجه واحد، وتارة يجمع بينهما من وجهين. كم الأقسام؟ نعم، تارة بالفرض فقط، وتارة بالتعصيب فقط، وتارة بهما من وجه واحد، وتارة بهما من وجهين. الأقسام يا عقيل، كم؟ أربعة. الزوج ميراثه بالفرض فقط ولا يمكن يرث بالتعصيب كذا. الابن بالتعصيب ولا يمكن يرث بالفرض. بالفرض والتعصيب من وجه واحد، الأب مع إناث الفروع، الأب مع إناث الفروع يرث بالفرض والتعصيب من وجه واحد. كهالك هلك عن بنت وأب، نقول للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذن ورث بالفرض والتعصيب من حيث كونه أبا، يعني من وجه واحد، بالفرض والتعصيب من وجهين، كزوج هو ابن عم، يعني ماتت أنثى عن زوجها وهو ابن عمها وليس لها وارث سوى. فهنا هذا الزوج يرث بالفرض على أنه زوج، وبالتعصيب على أنه عاصب، من وجهين ولا من وجه واحد؟ من وجهين، يعني من حيث كونه زوجا ومن حيث كونه ابن عم. فهذه الأقسام ما دام الورثة ينقسمون إلى هذه الأقسام فلا بد أن نعرف هذه الأقسام. فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة. اسمع، يقول بالفرض والتعصيب إرث ثبت، يعني أن الإرث ثبت بالفرض والتعصيب. فإن قال قائل أليس هناك قسم ثالث يسمى ذوي الأرحام؟ قلنا بلى، لكن إرث ذوي الأرحام مبني على الفرض والتعصيب، لأن ذا الرحم يرث بالواسطة، يرث بالواسطة، وهذه الواسطة قد ترث بالفرض وقد ترث بالتعصيب. وعلى هذا فإنه لا يخرج من التقسيم، فإنه لا يخرج من التقسيم. وإن كان بعض العلماء ذكره قسما ثالثا من أجل الخلاف، لأن بعض العلماء لا يرى الإرث لا يرى الإرث بالرحم المجردة. فقول المؤلف بالفرض والتعصيب إرث، فإنه لا يخرج من التقسيم. وإن كان بعض العلماء ذكره قسما ثالثا من أجل الخلاف، لأن بعض العلماء لا يرى الإرث لا يرى الإرث بالرحم المجردة. فقول المؤلف بالفرض والتعصيب إرث ثبت، لو أورد مورد وقال لماذا لم يذكر ذوي الأرحام، يعني من يرث بالرحم، قلنا الجواب من وجهين. إما أن يكون المؤلف لا يرى الإرث بالرحم، وإما أن يكون يرى ذلك والإرث بالرحم لا يخرج عن كونه فرضا أو تعصيبا، وذلك لأن الوارث بالرحم يرث بالواسطة، وواسطته إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب. أفهمتم يا جماعة؟ طيب بنت العم، بنت العم الشقيق ترث بإيش؟ بالرحم، لكنها عاصبة لأنها أدلت بعاصب كذا. ابن الأخت يرث بإيش؟ بالفرض، لأنه أدلى بالأخت وهي ترث بالفرض. فصار الجواب من وجهين، الوجه الأول الأخ أنه لا يرى الإرث بالرحم. الوجه الثاني اترك يرى، هذه خلها جانب لأن إلى الآن ما ندعى عنه، أنه يرث
بالفرض
أن ذوي الأرحام إذا ورثوا لا يخرجون عن الإرث بالفرض أو التعصيب. لماذا؟ لأن إرثهم فرع عن غيرهم، وهذا الغير إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب كذا. والواقع أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب إرث ذوي الأرحام مع أن الشافعية رحمهم الله لا يرون إرث ذوي الأرحام، فلا ندري هل المؤلف أدخل ذوي الأرحام في هذه المنظومة لأنه يرى إرثهم، أو من أجل أن يكمل ما ذكره أهل العلم الآخرون. على كل حال لا يخرج الإرث عن الفرض والتعصيب حتى إرث ذوي الأرحام. فالفرض في الكتاب ستة أتى، هل لحنت أنا؟ فالفرض في الكتاب ستة أتى، ها؟ أنا لحنت الآن؟ لا. فالفرض في الكتاب ستة أتى، لحنت؟ لا، ستة لم ألحن وستة لم ألحن. نعم نعم، لأنه يجوز بين وجهها، يجوز أن يقال فالفرض أتى ستة فتكون ستة حالا، ويجوز أن تقول فالفرض ستة فتكون خبرا للفرض. نعم، إذن يجوز الوجهان. باقي الوجه الثالث لا يجوز، وهو الجر، ستة لا يجوز. فالفرض في الكتاب ستة أتى، والمراد بالكتاب هنا القرآن، فأل في الكتاب للعهد الذهني، وهي ربع وثلث نصف كل ضعفه. لله دربه، الكلام كأنه عجين بيده. الآن ذكر الفروض الستة في نصف بيت، نعم في نصف بيت ذكرها، ربع وثلث، هذا نص على الربع والثلث، الربع واحد من أربعة والثلث واحد من ستة، ها؟ انتبه يا ولد، الثلث واحد من ستة ولا واحد من ثلاثة؟ واحد من ثلاثة. طيب نصف كل، ما نصف الثلث يا إخوان؟ أنا أسأل، ما نصف؟ لا تقولوا والله تجيبون بغير ما سألتكم، كأنك تقول يا جماعة ترى يعرف، هذا غلط. ما هو نصف الثلث؟ ما ضعفه؟ الثلثان، نصفه السدس وضعفه الثلثان. طيب الربع نصفه الثمن وضعفه النصف، واضح؟ طيب يقول ربع وثلث، هذا واضح؟ الربع واحد من، والثلث واحد من ثلاثة، نصف كل، كم نصف الربع؟ الثمن. كم نصف الثلث؟ السدس. كم معنى الآن؟ أربعة، ربع وثمن معنى، ثلث وسدس، ضعفه الضعف يعني يكرر مرتين. الربع كم ضعفه؟ النصف. والثلث كم ضعفه؟ ضعفه السدس. يا ولد وين انت رايح؟ نعم انت في غابات الظاهر. ضعفه يعني ايش؟ كثر مرتين. كم كم ضعف الثلث؟ الثلثان. واضح الحين؟ اذا الفروض الربع والثمن والنصف، الثلث والسدس والثلثان، الجميع ستة. ولاجتهاد غير ذي مصرف، يعني قد يرد بالاجتهاد غير هذا مصرفه، يعني أنه يكون مصرفه أي مرجعه، يعني ما سوى ذلك فمرجعه الاجتهاد، مرجعه الاجتهاد. وش اللي غير ذي؟ فيه فرض يسمى ثلث الباقي، فيه فرض يسمى ثلث، نعم ثلث الباقي، واضح؟ ثلث الباقي سواء السدس ولا أكثر ولا أقل. من أين جاء هذا الفرض؟ وليس في القرآن ولا في السنة. يقول المؤلف: أتانا من قبل الاجتهاد. وهذا أعني ثلث الباقي ثبت بقول الصحابة رضي الله عنهم، وقسم آخر منه ثبت على اختلاف بين الصحابة. في العمريتين كما سيأتي إن شاء الله للأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجين. وأين الثلث الباقي في القرآن؟ نعم، ثلث الباقي، أنا أقول ثلث الباقي أين وجد في القرآن؟ غير موجود. يعني إذا هلكت امرأة عن زوج وأم وأب فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، الأم والأب نقول للأم ثلث الباقي والباقي للأب. نقول ثلث الباقي أين هو في القرآن والسنة؟ ما هو موجود، ليس موجود، لكن ثبت بالاجتهاد، لأن هذه المسألة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه فحكم بها هكذا، قال للأم ثلث الباقي والباقي للأب. واضح؟ في أيضا في باب الجد والإخوة، في باب الجد والإخوة سيأتينا ثلث الباقي. لو هلكت امرأة عن زوج وجد وثلاثة إخوة، قلنا للزوج النصف، وش يبقى؟ النصف. للجد ثلث الباقي والباقي للإخوة الثلاثة، على رأي من الآراء ولكنه ضعيف هذا الرأي. أيضا يقول هذا مصدره الاجتهاد، وإلا ليس موجودا لا في القرآن ولا في السنة. والخلاصة أن الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين: الأول ما ثبت بالنص وهي ستة، والثاني ما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي. هذا خلاصة الباب. وثم جاءتي باب من يرث النصف إلى آخر. نعم نعم. بنت الأخت ولا ابن الأخت؟ نعم نعم. بلى، ابن لمن؟ ابن الأخ. لا بمطلق الأخ وبابن لهما. إيه معلوم، لأن يقول ابن لهما إلى الأخ. نعم.
قوله فالفرض في الكتاب ستة ستة خبر.
نعم.
ماذا نعرف أتى؟
يكون خبر ثاني أيضا. أي الجملة خبر ثاني. نعم. ها؟
نعم.
وما عطف عليه؟ وما عطف عليه؟ الأم مو بدأ بعدها؟ وما عطف؟ نعم، قلنا الأم الوارث، الأم والجدة والأخت وهكذا معطوف. نعم، صار أكثر بالعطف. الآن لو أقول لك غير هذا التفكير اللي قال المؤلف، لو قلت لك الوارث الأم والجدة والبنت وبنت الابن الآخر، يستقيم ولا ما يستقيم؟ هذه لو قلت لك يارث ترث الأم، ترث الأم والجدة والبنت وبنت الابن، يستقيم. نعم.
أم الجد.
ها؟
أم الجد.
أي جد؟
يعني أم أبي الأب. كيف ورثناها؟
نعم.
يعني كيف أنها ترث؟
أي نعم، لأنها جدة. ما هي جدة؟
لا،
ذكرنا أن القاعدة في من يرث من الإناث في الأصول ها صح، الوارث من الأصول من الإناث كل أنثى لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله. عرفت الضابط؟ أم أبي الأب ليس بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، أم أبي الأم لا ترث لأن قبلها لأن بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، وهذه مجمع عليها في أم الأب في أم الأب نجمع أم أب وأم أم أب وأم أم أب أب نعم وأم أم أب، لكن أم الجد وأم أبي الجد وأم أبي الجد فيها خلاف، والصحيح أنها وارثة، وأن الجدة التي لا ترث هي من كان بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. نعم
تعالوا.
ها؟
أمهات
أم الجد. نعم. المهم إذا كان بينها وبين الذكور خلص. فهي ومن وراءها من الإناث كلها ولدت.
الوقت انتهى.
نعم.
من أبي إذا انفردنا مع فقد العصب باب مياه.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو أنواع الإرث؟ نعم نعم أحسنت، فرض وتعصيب. فالفرض أظن شرحناها، نصيب مقدر شرعا لوارث، هذا الفرض. الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، والتعصيب نصيب غير مقدر. طيب، أيهما أقوى، الإرث بالفرض أو التعصيب؟ يحيى. أيهما؟ نعم، ما تدري؟ والتعصيب
فرض أقوى لأنه لا يسقط بحال.
صح، الفرض أقوى لأن الوارث به لا يسقط بحال، حتى لو استغرقت الفروض التركة وجب وزادت وجب أن تعول. أما العاصب فله ما بقي، فإن لم يلق شيء سقط لا شيء له. إذن الإرث بالفرض أقوى من الإرث بالتعصيب. طيب، كم الفروض المقدرة في القرآن؟
هي ستة، النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس.
والسدس، أحسنت، ستة فروض. الأول النصف، دليله أنت ها؟ أحسنت، ولكم نصف ما ترك أزواجه. الربع دليله،
ولهم الربع مما تركتم.
طيب، الثمن دليله ها؟ لا تعرفه، لماذا وأنت حاضر؟ دليل الثمن يا جماعة. نعم، نعم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الثلثان دليل وسائل شون وين هي بها؟ وين هي؟ ما يصح زي على القرآن، ترى مو هاي، ما انت بدأت تنقل كلام زي الوعبيد هنا، اما انت تيقن ولا قل ما ادري انت ولا غيرك. نعم. هي أنت.
فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك.
لا خطأ.
أحسنكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثان مما ترك.
خطأ. نعم.
فلهن ثلث ما
ترك. القرآن الكريم لا تجوز روايته بالمعنى إطلاقا، والعلماء مختلفون في رواية المعنى بالحديث في الحديث، أما هذا لا. طيب الثلث دليله عبد الله بن عوض.
دليله قوله تعالى في الأخوة لأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث.
أحسنت. طيب السدس دليله
ولأبويه لكل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له.
أحسنت. طيب إذن هذه الفروض موجودة في القرآن الكريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولاجتهاد غير ذي مصرفه، يشير إلى أي شيء؟ نعم أنت خطأ، نتكلم عن الفروض الآن. خطأ إلى ثلث الباقي. أحسنت، يشير إلى ثلث الباقي. لا يا ثلث الباقي يكون في العمريتين ويكون في باب الجد والإخوة على الخلاف الذي سيأتينا إن شاء الله. إذن يشير إلى ثلث الباقي، يقول ثلث الباقي ما هو موجود في القرآن ولا في السنة ولكنه بالاجتهاد، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب العمريتين. ثم قال باب من يرث النصف. اعلم أن العلماء علماء الفرائض انقسموا في تأليف الفرائض إلى قسمين، قسم سلك طريق القرآن وقسم آخر سلك طريقا آخر. أما الذي سلك طريق القرآن فإنه يذكر الوارث وأحواله، فيقول مثلا الأم تارة ترث الثلث وتارة ترث السدس وتارة ترث ثلث الباقي، ويتكلم على ذلك، وهذه طريقة القرآن، لأن الله تعالى يذكر الوارث وأحواله. وقسم آخر راعوا الفروض فبوبوها على هذا، من يرث النصف قسم، ومن يرث الربع قسم، ومن يرث الثمن قسم، وهلم جرا. وأيهما أحسن؟ الثاني. الثاني أعوذ بالله، أحسن الأول لا شك، لأن طريقة القرآن لا شيء أحسن منها، وهو أيضا مع كونه طريقة القرآن أحسن للذهن، لأن الإنسان يأخذ الوارث ويعرف أحواله. أما كون الأم مثل تارة نجدها في الثلث وتارة نجدها في السدس وتارة في ثلث الباقي، وكذلك الزوجة مرة مع أهل الربع ومرة مع أهل الثمن، والزوج والأخت والبنت وما أشبه ذلك، هذا يتشتت الذهن، يشتت الذهن بلا شك. ومع هذا سوف نضطر إلى أن نمشي على ما مشى عليه ضياء الحق، على ما مشى عليه المؤلف، ويمكن إن شاء الله في النهاية نستخلص خلاصة ونعرف أحوال كل وارث على حدة. أصحاب النصف يقول النصف للزوج إن الفرع فقد، للزوج الذكر أو الأنثى. ذكرنا أن الزوج في اللغة العربية يصلح للذكر والأنثى، لكن الفرضيين سلكوا اللغة الأخرى الضعيفة، وهي أن الزوج للذكر وللأنثى الزوجة، من أجل البيان والإيضاح. فقول المؤلف للزوج يريد به الذكر، لكن اشترط شرطا وهو إن الفرع فقد. فما هو الفرع؟ سبق لنا أن الفرع هم الأبناء والبنات وإن نزلوا، الأبناء والبنات وإن نزلوا، يعني من تفرعوا عنك من بنين أو بنات. إذن للزوج النصف إذا عدم الفرع إيش؟ الوارث. المؤلف ما ذكر الوارث، لأنه لا يحتاج إلى هذا القيد، إذ أن من لا يرث ليس له حكم، إذا كان هو لا يرث فكيف يحسب؟ فالمراد به الفرع الوارث. وعلى هذا فإذا مات زوج، فإذا ماتت امرأة عن زوجها وأخيها فللزوج النصف، لأن ما في فرع وارث. عن زوجها وابن ابنها، لا لا تقول الربع لأن ما وصلنا، قل ليس له النصف. ليس له النصف لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. عن زوجها وابن بنتها النصف. ليش؟ لأن الفرع هنا غير وارث، لأن الفرع الوارث كما سبق من ليس بينه وبين الميت أنثى، وهذه بينها وبين ميت أنثى. إذن إذا هلكت امرأة عن زوجها وابن ابنتها فللزوج النصف، عن زوجها وبنت ابنها فللزوج الربع، يعني ليس له النصف. نعم. طيب هذا واحد. شف الأول شرطه واحد، الأول من الخمسة الذي ذكر المؤلف شرطه واحد، ما هو؟ عدم الفرع الوارث. والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، أيضا نصف البنت، وهي التي ولدت لصلب الإنسان، فلو هلك هالك عن بنت وعم فللبنت النصف. ثم بنت الابن، قول ثم بنت الابن أتى بثم لأن بنت الابن لا تأخذ النصف مع وجود البنت، لا تأخذ النصف مع وجود البنت كما سيأتي إن شاء الله. إذن بنت الابن تأخذ النصف بشرط أن لا يوجد فرع أعلى منها، بشرط أن لا يوجد فرع أعلى منها. والدليل قول المؤلف ثم بنت الابن، فأتى بثم الدالة على الترتيب. إذن بنت الابن تأخذ النصف إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها. تخمرت في رؤوسكم الآن؟ طيب إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها، في شرط آخر سيأتي. فاعتمد ولشقيقة، يعني والنصف أيضا للشقيقة، الأخت الشقيقة هي التي شاركت أخاها في الأب والأم، هي التي شاركت أخاها في الأب والأم، فإن شاركته في أحدهما فليست شقيقة، إن شاركته في الأم فهي أخت من الأم، وإن شاركته في الأب فهي أخت من الأب. إذن الشقيقة من شاركت أخاها إيش؟ في الأم والأب. طيب وأخت لأبي، وأخت لأبي، هل الأخت لأب من شاركت أخاها في الأب؟ والأم، الأم هو له أم وهي لها أم أخرى. أضف هؤلاء الأربع إلى الزوج يكون الجميع خمسة. إذن فأصحاب النصف خمسة، الأول الزوج وشرطه واحد وهو عدم الفرع الوارث، الثاني البنت وشرطها اثنان. نشوف البنت شرطها اثنان وهي الثانية. انتبه للشرط، إذا انفردنا هذا الشرط مع فقد العصب، هذا الشرط الثاني، انفردنا بمعنى أن لا يكون لها أن لا يكون معها نظيرها، أن لا يكون معها نظيرها. فالبنت يشترط أن لا يكون معها بنت أخرى، وهذا مأخوذ من قول المؤلف إذا انفرد، وأن لا يكون معها معصب، وهذا مأخوذ من قول المؤلف مع فقد العصب. طيب نبدأ الآن. البنت لها النصف بشرطين، الشرط الأول الانفراد، أي أن لا يكون معها نظيرة لها، فهمت؟ أحسن من كلامهم مشارك، لأن المشارك من هو المشارك؟ فإذا قلنا أن لا يكون معها نظيرها أو نظيرتها اتضح الأمر. نظيرة البنت من؟ بنت ولا لا؟ طيب الشرط الثاني أن لا يكون معها معصب. فلنضرب أمثلة. هلك هالك عن بنت وعم، هل البنت لأنها انفردت ولا معصب صح؟ طيب عن بنت وبنت وعم ليس لها النصف، ليش؟ لوجود نظيرتها وهي البنت الثانية. طيب عن بنت وبنت ليس لها النصف لأن معها عاصب. طيب إذن العاصب من هو؟ كل ذكر في درجتها مساو لها، كل ذكر في درجتها مساو لها وصفا. طيب بنت الابن هي الثالثة، الثالثة من أصحاب النصف، الثالثة من أصحاب النصف. شروط إرثها النصف ثلاثة صح؟ أولا الانفراد، والثاني عدم المعصب، وهذا موجود في كلام المؤلف. إذا انفردنا مع فقد العصب. الشرط الثالث أن لا يكون فرع وارث أعلى منها، أن لا يوجد فرع، أن لا يوجد فرع وارث أعلى منها كذا. طيب ننظر، هلك هالك عن بنت ابن وعم. طيب عن بنت ابن وبنت ابن أخرى مع وعم ليس لها النصف لوجود نظيرتها. عن بنت ابن وابن ابن ليس لها النصف لأنها معها معصب. عن بنت وبنت ابن، أسأل عن بنت الابن، ليس لها النصف لوجود فرع وارث أعلى منها. عن ابن وبنت ابن ليس لها النصف لوجود فرع وارث أعلى منها. فكانت الشروط الآن ثلاثة: الانفراد، عدم المعصب، عدم فرع وارث أعلى منها. تمام. طيب بنت بنت وبنت، اصبر عبد الله، بنت بنت وبنت ابن ابن لها النصف للثاني، لها النصف. ليش في بنت البنت ارفع منها درجه؟ ليست بوارث، وحن نقول لا يوجد فرع وارث وارث اعلى منها. طيب الاخت الشقيقه هي الرابعة ولا لا؟ هي الرابعة. ترث النصف بأربعة شروط، ترث النصف بأربعة شروط. الشرط الأول الانفراد، والثاني عدم المعصب، والثالث أن لا يوجد فرع وارث، والرابع أن لا يوجد أصل من الذكور وارث. أعيد مرة ثانية: الانفراد وعدم المعصب مأخوذ من قول المؤلف إذا انفردنا مع فقد العصب. الشرط الثالث ألا يوجد فرع وارث، والشرط الرابع ألا يوجد أصل من الذكور ها وارث. وإن شئت فقل ألا يوجد ذكر من الأصول وارث، ألا يوجد ذكر من الأصول وارث وأصل من الذكور وارث، يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن أيهما أوضح، ذكر من الأصول وارث أو أصل من الذكور وارث؟ الظاهر الأول أقرب للوضوح. الشروط أربعة الآن عدها: لا عدة واحد أنا عين واحد.
الأول الانفراد، الثاني عدم المعصب، الثالث عدم وجود الفرع الوارث.
عدم وجود ما حاجة وجود، لأن وجود هي العدم. عدم نعم.
الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور.
أي اخترت العبارة الثانية. احنا قلنا عدم ذكر، عدم ذكر من الأصول وارث. لا إله إلا الله. الآن ناخذ الأمثلة. شقيقة وعم، الشروط تامة. طيب شقيقة وشقيقة أخرى ليس لها النصف لوجود نظيرتها، شقيقة وأخ شقيق ليس لها النصف لوجود المعصب، بنت وبنت ابن وشقيقة ليس لها النصف لوجود فرع وارث. لا ما نقول أعلى منها، لأنك لقيت أعلى منها صاروا معناها في منزلة واحدة. لا ما نقول أعلى منها، أن لا يوجد فرع وارث. طيب شقيقة وأب ليس لها النصف لوجود ذكر من الأصول وارث. نعم هذه العبارة ما تعودت عليها، لوجود ذكر من الأصول وارث. تمام ولا لا؟ طيب الرابعة شروطها كم؟ أربعة. لا لا أنا قلت لكم كل واحدة شروطها على منزلته. الخامسة الأخت لأب، الأخت لأب لها خمسة شروط: الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الذكر من الأصول الوارث، كذا. والخامس عدم الأشقاء من ذكور أو إناث، يعني أن لا يوجد شقيق ولا شقيقة. ماشي زين؟ خمس شروط. طيب هلك هالك عن أخت لأب وعم، لها النصف، الشروط تامة الآن. طيب عن أخت لأب وأخت مثلها ليس لها النصف، عن أخت لأب وأخت وأخ لأب، عن أخت لأب وأخ لأب لوجود المعصب، عن أخت لأب وأخت شقيقة ليس لها النصف لوجود الشقيقة. واضح يا اخوان؟ إذن شروط إرث الأخت لأب النصف كم؟ خمسة، خمسة شروط. طيب الواقع أننا لا نحتاج إلى ذكر الأدلة، لكن ذكر الأدلة خير. انتهى الوقت أظن، نخليها إن شاء الله غدا، ولا بد من تسميع أظن إن شاء الله، لا بد غدا من التسميع والمناقشة في هؤلاء وشروطهم. نعم لا موجود في النظر، ممكن أن نخرجها من قولي إذا انفردنا، إذا انفردنا ما نقول عن أنثى نظيرتها، نقول عن كل من يرث النصف، لكن هذا ما يستقيم لأن عندنا الزوج قد تأخذ الشقيقة النصف مع الزوج. ثم سيأتينا إن شاء الله في باب الحجب ما يدل على ذلك. نعم ايش؟ ايه؟ ياخذ اكثر التركه؟
مغلب اقصر ما ياخذ التركه هو الابن.
ايش؟ ياخذ اكثر التركه؟
اقصد هو افضل ما ياخذ من البيت وغيره.
طيب اذا وجد مثلا أب وأم وزوج وابن يأخذ أكثر تركة لا ولا لا؟ ها؟ يأخذ أقل من النصف. الأب والأم لهم الثلث والزوج له الربع، هذه 7 من 12، والابن 5، خلاص بطل السؤال. طيب نعم نعم اقرأ الآية اقرأها. نعم اين اشترط الله تعالى لإرث أم الثلث شرطين قل لا ها؟ الشرط الأول أن لا يكون له ولد، والشرط الثاني أن يرثه أبواه. اصبر مو كذلك، لكن بعدين خلنا الآن عندنا شرطين، بقي شرط ثالث وهو قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن أن لا يوجد فرع وارث، وأن لا يوجد جمع من الإخوة، وأن يرثه أبواه. فاهم؟ في مسألة العمريتين هل ورثه أبواه أو ورثه غيرهما أيضا؟ لا، زوج وأم وأب، الزوج له النصف، كثر الأم والأب كثر الأثنين. فهل يكون هذا مخالف للآية مع أن ظهر قيد ذلك بقوله وورثه أبواه؟ ها؟ عجب عن الاقتناع في الواقع. قل نعم ولا لا ونبين لك. ها؟ مخالف للآية؟
نعم
وورثه. قال وورثه أبواه، من هذا شرط ولا لا؟ فإن لم يكن له ولد هذا شرط، وورثه أبواه هذا شرط آخر. في مسألة العمريتين هل ورثه أبواه أو ورثه أبواه وغيرهما؟ العمريتين شيء. ما هي العمريتين؟ الظاهر فاضي مش عمريتين. ها؟ خل مع الزوج، أب وأم وزوج، من ورثها الآن؟ من ورث المرأة اللي ماتت؟ أبوها وأمه وزوجه. طيب الآية ورثه أبواه، وهذه الآن ورثها أبواه وزوجه، فلا تخالف الآية. فهمت زين؟ طيب إذن اجتهاد عمر رضي الله عنه لا يخالف الآية أبدا، لأن الله اشترط لكون الثلث للأم أن يرثه أبواه فقط، ومسألة العمريتين ورثه أبواه وأحد الزوجين. ثم إننا إذا جعلنا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة كنا وافقنا القرآن تماما بالقياس، لأنه لما كان الأب والأم إذا انفردا بالمال أخذت الأم ثلث المال، كذلك إذا انفردا بما بقي من الفرض من فرض الزوج والزوجة تأخذ ثلث ما بقي. تمام. ثم هناك قياس آخر، إذا كان الذكر والأنثى في منزلة واحدة وصلتهما بال
باب من يرث الثلثين والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الذين يرثون النصف نعم
الزوج
كم؟
الزوج خمسة.
خمسة
نعم الزوج.
أحسنت. ولكل واحد شروط. عبد الجميل، أولا شرحنا لكم الانفراد معناه
عدم المشاركة، عدم المماثل،
أن لا يوجد أنثى مماثل لها، عدم المعصب أن لا يوجد ذكر مماثل لها، فالذكر معصب والأنثى مشاركة. عرفتم؟ لأن في من يعبر المفرضين يقول عدم المشارك وعدم المعصب، فما الفرق بينهما؟ إن كانت أنثى مثلها فهي مشارك، إن كان ذكر مثلها فهو معصب. طيب الأخ هنا هلك هالك عن بنت ابن ابن، وعن بنت بنت وعم. السؤال هلك هالك؟
ها؟ من يأخذ النصف؟
نعم، هل تأخذ بنت لابن هنا النصف أو لا؟
نعم تأخذ النصف.
تأخذ النصف؟ في بنت بنت أعلى منها.
لكن ليست فرعا
والدها. ليست فرعا والدها. فتأخذ إلى بنت ابن ابن تأخذ النصف. وبنت البنت؟
لا ترث.
لا ترث. أحسنت. صحيح؟
صحيح.
تمام. إن شاء الله أدركنا ميزة النصف. وأنا أشير عليكم بأن تكثروا من المسائل، من إيراد المسائل، سواء بعضكم مع بعض أو إنسان يأخذ ورقة بيضاء ويكتب مسائل، يكتب مسائل هلك هالك عن كذا ثم يحلها ويكثر، لأنها تحتاج إلى تمرين، مثل النحو يحتاج إلى إعراب. لو أنك عرفت النحو لكن ما تعرف تعرف ما تستطيع أن تقوم اللسان. كذلك في الفرائض، الفرائض محتاجة غاية الاحتياج إلى كثرة الأمثلة والتمرين. ولا نحب أن يعني نستغرق وقتا كثيرا في ذلك، وكل إنسان معلم نفسه. ثم قال: باب من يرث الربع. ها؟ في التسميع. طيب نخليها بعد، لأن الربع والثمن نأخذها لأنها سهلات. باب من يرث الربع. الربع واحد من أربعة، والربع فرض الزوج مع فرض اللزم وزوجة فصاعدة إذا عدم. إذن الذي يرث الربع صنفان: الزوج أو الزوجة. فمتى يرث الزوج الربع؟ إذا وجد فرع وارث، وإليه أشار بقوله مع فرض اللزم، يعني أنه إذا وجد فرع وارث فللزوج الربع. دليل ذلك قوله تعالى: ولكم الربع مما تركنا، فإن كان لكم ولد فلكم الربع مما تركنا، فإن كان لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. وزوجة فصاعدة إذا عدم. من الذي عدم؟ الفرع الوارث. فإذا الزوجة فرضها الربع، بشرط أن لا يوجد فرع وارث، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وقوله فصاعدا، صاعدا هذه حال، صاحبها محذوف وعاملها محذوف، والتقدير: فذهب العدد صاعدا، ذهب العدد صاعدا. ما الذي يصعد في الزوجة؟ الثنتين والثلاث والأربع والخمس والست والسبع والثمان. لا يمكن، أو أكثر بعد يمكن، والتسع. يقول علماء إن الإنسان إذا طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه، وعلى هذا فلو طلق زوجاته الأربع زوجات طلقهن في مرض موته المخوف وانتهت عدتهن وهو لا زال في مرضه، ثم عقد على أربع، يصح العقد ولا ما يصح؟
يصح.
لا يصح، انتهت العدة، انتهت العدة، عقد على أربع ثم مات، كم يرثه؟ ثمان، ثمان زوجات والتسع أيضا. التسع مثلا طلق واحدة من أربع الجدد، نعم، ثم انتهت عدتها ثم تزوج.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.